تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المشاهدون الكرام، كنا معا نسبح في الماء ونسبح مع الماء في الحلقة السابقة، حيث أمدنا الأستاذ الدكتور محمد العجرودي بمواد نافعة وبقضية حيوية هائلة تتحدث عن الماء وتتكلم فيه وتبرز قدرة الخالق عز وجل في خلقه وفي تكوينه، سواء في الكون من حولنا أو في جسد الإنسان. في البداية اسمحوا لي قبل أن نتحدث ونتابع معا الحديث حول هذا الموضوع الهام، اسمحوا لي أن نرحب بضيفنا الكريم والعزيز والغالي الدكتور محمد العجرودي، فنقول له معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه التقدمة الطيبة، وأهلا بأحبابي من مشاهدي قناة الحافظ الفضائي.
دكتور محمد، الإعجاز في خلق الإنسان من ماء قضية تحتاج منا جميعا إلى وقفات طويلة حتى نتدبر معا ونتأمل سويا في بديع صنع الخالق عز وجل. إن المولى عز وجل يقول في محكم التنزيل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقد تحدثتم عن هذه السلالة التي هي من طين، كان فيها من بديع صنعة المولى عز وجل.
نعم.
فالمواد التي كونت منها الأرض هي نفس المواد والعناصر التي بلغت أكثر من 20 عنصرا. واليوم اسمح لي يا دكتور محمد أن نتابع معا الإعجاز الإلهي في الماء في خلق الإنسان مع مكونات الجسد عضوا عضوا، حتى نتبين كم للماء من فوائد ينبغي أن نقدم فيها الشكر للخالق عز وجل.
نعم.
وتحدثتم اسمح لي أيضا عن العطش.
نعم.
ونبهتم إلى قضية هامة، أن العطش هو يشبه جهاز الإنذار الذي هو نعمة من الواحد القهار.
نعم.
ينبغي على كل مسلم أن يتنبه لحالة العطش التي تعتريه، فيسرع الخطى نحو البحث عن أسبابها حتى يعالج ما أصيب به من عطب أو داء. دكتور محمد، لا شك أننا جميعا ندين الخالق بالفضل والإكرام، ندين الخالق بهذه النعم التطرى التي تحيطنا في أجسادنا وتحيطنا من كل جانب. فاسمح لي أن نتطوف معكم وبكم حول هذه النعمة الكبرى، نعمة الماء.
نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أن ذكرتم مشاهدين الكرام بفحوى الحلقة الماضية من أوجه الإعجاز، وفي النص الذي ذكرته من خلق الإنسان من الماء، ونصوص الحياة كثيرة في هذا الباب. واليوم نعود إلى هذه القضية التي اختتمنا بها الحلقة الماضية، وهي توزيع الماء في جسم الإنسان. والحقيقة أنه توزيع الماء ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يفعل شيئا هباء أبدا، ولكن الله عز وجل أعطى كل عضو قدره من الماء، من احتياجه من الماء. فتجد مثلا حينما ننظر إلى المخ تجد احتياج عظيم جدا للماء، فتجد أن 80-85% من وزن المخ أصله من الماء، في حين أن مثلا الأسنان عضو صلب وله مهام في التقطيع الطعام وفي غير ذلك، فتجد أنها احتوت على نسبة صغيرة جدا من الماء، الأمر الذي ربما لا يعرفه بعض السادة المشاهدون، بعض السادة المشاهدين من غير المتخصصين، توصل لمثلا حوالي من 8-10%، وهكذا تجد في الرئة، الرئتين يعني المطلعتين بعملية تنقية الدماء وعملية تبادل الغازات، تلاقي نسبة توزيع الماء فيها 75-80%، في الكبد تلاقيه من 70-75%، في الحقيقة صورة بتبين هذا الأمر، في الجلد تجد هذه النسبة 70-75%، تكون في الطفل الصغير تقارب 90%، وفي الشيخ الكبير يمكن تهبط لنسبة تقارب 50%. وطبعا نسبة الماء في الدم، وهي قضية أساسية جدا جدا، لأنه حضرتك عارف أن الدم هو الناقل الرئيسي لمعظم هذه المواد الهامة للإنسان، سواء يحمل أنسجة الدم وهي زي كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية، أو ناقل لما يحتاجه الجسم من فيتامينات ومن مواد مهضومة ومن أغذية ومن هرمونات ومن إنزيمات ومن غير ذلك مما يحتاجه الجسم في العمليات الحيوية. فوزن الله تبارك وتعالى نسبة الماء في الدم تصل 50% إلى المواد الصلبة الأخرى الكثيرة المحتوى على الماء. وبرضه هذه النسبة مرتفعة في القلب، القلب كله شغله ضخ وعضلة، ويعني شغل بيحتاج كثير من المرونة، فتلاقي النسبة من 75-80، تلاقيها طبعا في البونز أو في العظام، زي ما هي منخفضة في الأسنان تلاقيها برضه منخفضة في العظام، ولكن أعلى من الأسنان لأن في أنسجة مختلفة داخل العظام، فتلاقي حوالي 25-30% أو من 20-25% على بعض الأبحاث، وفي العضلات تلاقيها من 70-75%. فربنا سبحانه وتعالى لما بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، هذا هو نص معجز. كل شيء ينبض بالحياة، حتى هذه الأسنان التي يظنها الناس يعني يعني جامدة فيها نسبة من الماء، فالله عز وجل يعني يضع هذه النسبة، ولكن هذه النسبة ليست ثابتة. فالطفل يولد ونسبة الماء فيه أكبر بكثير جدا، تحتوي إلى 75-80% من تكوين جسم الطفل الصغير من الماء، مش كتلاقي الجلد رخ وتلاقي معظم الأعضاء فيها هشاشة شوية، وبعدين مع اكتمال ونضوج هذه الأعضاء تلاقي نسبة المواد الصلبة بدأت تزيد، فنسبة الماء تنخفض قليلا توصل من 60-71%.
الله يفتح عليك. طبعا لعلكم أشرتم في الحلقات السابقة إلى هذه الفوائد الجامة وهذه التوزيعات العادلة الدقيقة والغاية في الدقة في توزيع الماء لدى كل عضو من أعضاء الجسم. دعنا يا دكتور نتحدث بشيء من التفصيل. نبدأ مثلا بعمليات الهضم. لا شك أن وظيفة الماء في عمليات الهضم وظائف ينبغي أن نلفت أنظار الناس إليها، لأن بعض الناس يعيش حياة خاوية وخالية من أدنى درجة من التفكير. إن المولى عز وجل يأمرنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل معي أخي الحبيب ما للماء من تأثير في هذه العملية الكبيرة وهي عملية الهضم. اسمح لي أن تشرح لنا موضوع الماء والهضم.
جزاك الله خيرا. هذا هو دور الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الإعجاز العلمي عمره ما كان هدف، ولكنه وسيلة للتعرف على آلاء الله،
وعلى
التعرف على التعرف على الله ذاته
سبحانه وتعالى
وعلى قدراته، حتى يعني يدين العبد له بالتوحيد بالتوحيد الخالص وبالعبادة الخالصة. ولهذا يعني حضرتك ربط جيد جدا يعني أغبطك عليه بين عملية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل الآيات اللي احنا هنتكلم عنها في هذا الرغم ان احنا هنتكلم عن نعمة يعني ربما متاحة في كل مكان أو في معظم الأماكن وهي الماء، ولكن لما نيجي ننظر إلى أهمية هذا الماء إلينا والله يعني لا يكفي شكرا لله عز وجل أن نظل ساجدين طيلة حياتنا. هروح للهضم، لدور الماء في الهضم، بعد أن أذكر بأن الوجه فيه أربع أنواع من الماء.
تمام.
منها هذا الماء الذي يبدأ فيه الهضم وهو ماء اللعاب، وجعله الله حلوا مستساغا.
نعم.
فيه شيء من الحلاوة واللعاب. هذا يتركب من كم في المية من الماء؟ 99% من الماء، والواحد في المية ده بيحتوي على كم إنزيمات غير طبيعي. من غير هذا الماء والله لما استطاعت لقمة واحدة مما يأكله الإنسان أن تنزلق إلى داخل الجهاز الهضمي. شوف بقى في مقابل ذلك ربنا يخلق سائل تاني عبارة عن سائل مالح في عيني الإنسان يمنعها من اليبس أو من التيبس أو من التصلب،
ودي حالة موجودة، حالة صحية موجودة.
نعم نعم، هذه
يعاني منها البعض.
ولهذا حتى لما بيجي أفاضل البلغاء وهم يتحدثون، لما يجي يتكلم يقول لك والله إذا أنا أكتب هذا الكلام الهام بماء العينين.
نعم.
ليه؟ لعزة هذا الماء. شوف الكمية. نعم. صغيرة جدا جدا
العبارات.
ولكن. نعم. يعني هذا الماء فيه نعمة كبيرة من الله، فهو هام جدا جدا لعملية تطيب حركة العينين وتسهيلها. نعم. واليونة يعني من غيره لا يبست العينين.
تمام.
وبعدين الماء زي ما قلنا في اللعاب عذب، يعني ما فيهوش المرارة ولا الملوحة التي توجد في غيره من سوائل الجسم. وبعدين ربنا يحط ماء بصفة معينة في الأنف، ماء لزج عشان. نعم. خاطر يكف الغبار ويمنع دخول أي شيء، يعني وكأنه مصيدة للميكروبات والغبار والتراب الداخل إلى الجهاز التنفسي. وماء رابع في الأذنين جعله الله عز وجل مرا حماية للإنسان من الحشرات. فهذه من آلاء الله تبارك وتعالى. لو رحنا بقى لواحد فيهم اللي حضرتك يعني اخترت أن تبدأ به السؤال، وهو ذاك الماء الموجود في اللعاب أو في دور الماء في الجهاز الهضمي كله، يعني هو قادر أولا على إذابة المواد الغذائية بعد يعني أن تصل لمرحلة المضغ، يعني اللقمة خارج الجسم بتبقى ليها شكل تاني خالص.
تمام.
بعد أن تمر على.
تمام.
اللعاب وتمتزج به امتزاجا كاملا، ثم تمر بعد ذلك إلى أن تصل إلى العصارات الهضمة. ربنا سبحانه وتعالى خلق ملايين الغدد، حوالي يعني 25 مليون غدة في المعدة الواحدة.
نعم.
وسوائل مختلفة، يعني سوائل تخرج من المعدة ليها طبع حامضي أو جلها من الهيدروكلوريك أسيد أو حمض الهيدروكلوريك.
تمام.
والسوائل أخرى في العصارة البنكرياسية، وسوائل أخرى في العصارة المرارية، وكل هذه العصارات الهاضمة تحتوي على إنزيمات هاضمة في سائل مائي. لولا الماء ما تم هضم هذا الطعام، الإنسان يأخذ هذا الطعام فيكون وبالا عليه ولا يكون له أي فائدة. فربنا سبحانه وتعالى يسخر هذه العصارات الهاضمة لتنتقل الإنزيمات من الغدد التي تفرز هذه العصارات إلى أماكن عملها. يكفي أن أنا أقول لحضرتك أن العصارة المعدية اللي يشوف المعدة حجمها قد إيه كده، هي نفسها مش كبيرة قوي، في اليوم الواحد فقط تفرز من 2 ل 3 لتر حسب الكمية التي استطاع الإنسان أن يأكلها. فهذا وحده فيه قدرة عظيمة لله عز وجل. شوف لو احنا جبنا الأزاز الكبيرة دي بتاعت 2 لتر أو 3 لتر اللي بتبقى يعني تعبأ فيها المشروبات وغير ذلك.
نعم.
لامتلأ بما تفرزه المعدة يوميا. وكمان لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يتمم عملية الهضم هذه بالإنزيمات الهاضمة والعمليات المتتالية التي تبدأ في الفم من اللعاب لحد ما تنتهي في الأمعاء الغليظة ثم إلى عملية الإخراج، المنتجات البسيطة النهائية يعني بعد ما تتحول البروتينات إلى أحماض أمينية، وبعد ما تتحول السكريات والنشويات إلى سكريات بسيطة، وبعد ما تتحول الدهنيات إلى أحماض دهنية، دي هي الخامة الأساسية الأخيرة، دي هي التي يستفيد منها الجسم، اللي هي بقى تروح للعضلات وتروح للأعضاء، وكل عضو يأخذ حظه مما أراد من السكريات ومن الأحماض الأمينية. المنتجات البسيطة النهائية دي لازم تتنقل داخل سائل مائي بالأمعاء الدقيقة ليصبح من اليسير امتصاصها، ما بعد عملية الهضم عملية امتصاص داخل الدورة الدموية.
نعم.
يعني في سائل مائي تاني ليه دور ان هو يأخذ هذه يعني زي ميديا كده او ناقل هذه المواد التي تم هضمها حتى يتيسر امتصاصها الى الدورة الدموية. طبعا ما تخش الدورة الدموية، الدورة الدموية نفسها ماء، يعني الدورة الدموية نفسها ناقل، الدم نفسه ناقل مائي يحتوي على هذه النعمة العظيمة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهو الماء في جل تركيبه كيفما بيّن. طيب وإيه تاني كمان؟ يعني خد بالك بقى، احنا اتكلمنا عن عمليات الهضم
تمام،
واتكلمنا عن عمليات طبعا في عجالة، لأن الهضم نفسه نعمة طويلة يعني لو عدنا نشرح في الجهاز الهضمي وفي تركيبه وفي عمل كل عصارة من هذه لأخذنا من الوقت الكثير جدا جدا. وبعدين بعد عملية الهضم والامتصاص تبقى ايه؟ تبقى مخلفات غذائية، يعني مواد لم يتم هضمها او امتصاصها.
نعم.
طيب المخلفات دي لو قعدت في جسم الانسان نعم. لآذته اذى بليغا، ولو انحبست في جسم الانسان والله لمات الانسان، او يعني لآذته اذى مرضيا شديدا جدا جدا. تندفع هذه المخلفات الغذائية داخل الامعاء الغليظة التي تحتوي على غدد مفرزة لسائل مخاطي، يدخل الماء في يعني في جل تركيبه ليساعد على انزلاق المخلفات الى خارج الجسم. ولولا فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه الوظيفة التي ربما يعني ينظر اليها الكثيرون بشيء من القلة او الاحتقار، لخرجت الفضلات من الجسم بألم شديد ومعاناة شديدة في كل مرة يحاول الانسان من التخلص من هذه الفضلات، او لا اصيبه، لان الناس اللي عندها نقص في هذا السائل المخاطي بيصابوا على طول بامساك مزمن او لبقيه الفضلات. بص لا بقى ساعتها لو الانسان بيعاني في كل مره من عمليه الاخراج بالم شديد، تبص تلاقيه هو نفسه يعني نفسيا كده هتلاقيه لا يريد ابدا عمليه الاخراج، فتبقى هذه الفضلات في الجسد حتى تمرض الجسد او تهلكه.
ويفتح عليك. لا شك ان هذه المراحل التي تحدثت عنها والتي تبدا مع اللعاب الذي يحتوي على تقريبا 100% من الماء، هذا أمر يعني ينبغي أن يلفت نظر العاقل والمتدبر لقدرة الخالق فيه. ثم تنتقل هذه العملية من اللعاب إلى المعدة، يستقبل بآلاف من العمليات أو من الغدد التي تفرز الماء والتي تساعد على الامتصاص، ثم بعد ذلك الإخراج، ما تبقى من الامتصاص يذهب إلى الدورة الدموية التي هي في الأصل مكونة من الماء. ما هذا الإعجاز المبهر وهذه القدرة الفائقة التي تستوجب منا الخضوع والانقياد والشكر والعرفان للمولى عز وجل. دكتور محمد، ما دام انتقلنا لسيكوليشن اوف ذا بلاد، تعالى بقى نتكلم على المية والدم، لأن الدم في داخل جسم الإنسان نعمة، لكن في خارج الجسم نقمة. فدعنا نغوص معا في صفائح الدم والبلازما وكرات الدم الحمراء والبيضاء وعلاقتها بالماء.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طبعا ده مهم جدا، يعني ده الدم زي ما بيقولوا سائل الحياة. عايز بس ألفت نظر الناس إلى نعمة أخرى هم لا يشعرون بها، هي الكوبري اللي هينقلنا للدم دلوقتي. هناك عملية اقتصادية بحتة تتعلق باقتصاديات الماء داخل الجسم.
اقتصاديات الماء، ده تعبير جديد
داخل الجسم. يعني شوف احنا الانسان لما هو بتوضى، انا ساعات كتير جدا بشوف اخواني في، وحتى انصحهم في الله عز وجل، في بعض المساجد وكده تلاقي وهو بتوضى يهلك كمية غير طبيعية
من الماء،
وهذا عكس ما كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف الجسم ربنا سبحانه وتعالى فطره على ذلك، ونحن لا نستطيع ان احنا نوفر من الماء اللي موجود او نسرف فيه داخل الجسم، ولكن نستطيع ذلك خارج الجسم.
ما
ان الجسم جسمي انا، ولكن لا استطيع ان يعني اوفر او ابذر، وخارج الجسم افعل ذلك، مع ان الماء هذا نعمة عامة وليس خاصة بها. يعني اقتصاديات الماء في الجسم، جدران الامعاء الغليظة تمتص من المخلفات الغذائية. تقول لها انت راحة فين؟ انت طالعة بالكمية دي كلها ليه من المية؟ لا، ده انا عايزة كمية من المية تلزم في الجسم تاني، فلو سمحتي اطلعي بالكمية دي بس من المية، وتعيد امتصاص كمية اخرى من الماء الزائد يقدر بنصف لتر يوميا، وهو لا يستهان به بالنسبة لسكان الصحراء والاماكن التي يندر فيها وجود الماء.
يعني ده عملية ترشيد بقى.
عملية ترشيد.
نعم.
تقول لها انت طالع عليه بالكمية دي كلها، لو سمحتي انا عايز المية دي. فبعض الناس دلوقتي تقول لك وهم قاعدين كده، يقول لك يا هلا يعني دي المية اللي كان فيها المخلفات اخدها اعمل بيها ايه؟ لا ده ربنا سبحانه وتعالى مسخر لك جدران امعاء الغريضة دي في عملية الاخراج من خلال الامعاء. عملية مشابهة اخرى هي في اقتصاديات الماء تتم من خلال الجهاز البولي ايضا، يستخلص الماء الزائد في البول الموجود داخل الانابيب ويرجعه للسائل الدموي مرة اخرى. واحد كده وقاعد دلوقتي يقول لك يعني طب ولازمته ايه؟ معنى هشرب تاني وعوض الكلام ده كله؟ ابدا، فان هذا ليه دور عظيم جدا جدا في سيوله في الدم. يعني الميه اللي راجعه ديت اللي بتستخلص طبعا في المواد الفضلات خارجه كلها في نسبه ميه وتخرج، ولكن ربنا ييسر كميه الانابيب هذه تمتص كميه من الماء وترجعها تاني ابقاء لسيوله الدم. ومن هنا نيجي بقى للدم نفسه.
نعم.
اللي حضرتك بتسألني عليه دلوقتي، الماء إذا كنا قلنا إنه أساسي في تكوين الدم حوالي 50% أو أكثر في تكوين الدم.
نعم.
مش بس في الدم، في السائل اللمفاوي وفي السائل النخاعي وغيرها من السوائل التي تتكون في الجسم زي العرق وزي الدموع زي أي سائل ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول لحضرتك والأحبابي من مشاهدي قناة الحافظ أن الدم لا يخرج عن كونه نسيجا كباقي الأنسجة اللي موجودة. يعني الأنسجة الموجودة كلها موجودة من خلايا، يعني لو بصيت كده على نسيج اليد مثلا كده أو الجلد كده هتلاقي إنه خلايا جنب بعضها جنب بعضها. لو حدث هذا في الدم لمات الإنسان، وهي الجلطة.
نعم.
الخلايا اللي موجودة في الدم عبارة عن خلايا الكرات الدم الحمراء.
نعم.
طيب لو ما فيش السيولة الكافية اللي تخليها تمشي على شكل سائل أحمر وحصل نوع من أنواع اللزوجة.
نعم.
واستغنينا عن الماء اللي فيها اللي هي النعمة الكبيرة قوي، هتبقى برضو نسيج زي الحاجات التانية كلها، ولكنها تتجلط.
نعم.
فتقتل الإنسان.
نعم.
في يعني أجزاء من الثواني يعني.
نعم.
لا يلتصق بعضها ببعض كبعضها ببعض كباقي الأنسجة الأخرى ولكنها تسبح في البلازما. البلازما طبعا زي ما حضراتكم عارفين ده اللي هو السائل الأساسي في الدم، سائل مائي مش بس بيحمل مكونات الدم زي ما قلنا، ولكن بيحمل الهرمونات والفيتامينات والأملاح المعدنية ويوصلها إلى حيث تقوم بوظائفها. الحتة دي الكبد عايز كذا والبنكرياس عايز كذا والخلايا الفلانية عايزة كذا، يوصلها بتناغم رباني بديع. يعني مش بس سائل شايل حاجة كده وماشي بيها زي ما تبقى حاجة طافية على وجه نهر أبدا، ولكنها عارفة هتنزل قد ايه هنا هرمونات وقد ايه هنا فيتامينات وقد ايه هنا أملاح معدنية. من الذي يوجهها إلى هذا؟ إنه البديع سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الخلق.
دكتور محمد
تفضل.
الكلام الجميل ده يعني نفسنا نتابعه معاك، واسمح لنا ان احنا نستقبل هذا الاتصال.
تفضل.
من ام عامر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ ناصر، بارك الله في الدكتور محمد، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم ان شاء الله بارك الله فيكم.
الله يخليك يا رب. وان سمحتم لي بهذه المداخلة وهذا التساؤل هذا التدبر.
على الرحب والسعة.
الله يخليكم يا رب. في قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون، فهل لي بهذه الخاطرة يعني، وهي بما أن الأصل هو أن الماء مبارك لنزوله من السماء بإذن الله، وأكبر نسبة في وزن الإنسان هي الماء، وليس كل ما في الجسم من ماء هو من ذات الصفات والمكونات مع اشتراكها في الأصل وهو الماء. فكما بينتم فضيلتكم هناك ماء الدموع وهناك ما تفرزه الغدد المختلفة من الجسم، وأعظم السائل في جسم الإنسان هو الدم.
نعم.
وقد اتخذ صبغة له هو اللون الأحمر، ذلك لوجود كريات الدم الحمراء. وهنا تساؤلي، فهل صبغة الله التي جعلها الله في المؤمنين العابدين إياه بحق كما في الآية المباركة والآية التي تليها والعاملين له بإخلاص، فهل من المحتمل أن تتأثر حيوية الدم وما يحمل من شحنات إيجابية أو طاقة إيجابية هي خاصة بإيمانه حتى تظهر وتبدو هذه الآثار في المسلم الحق، سواء في وجهه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وكذا في كل سلوك له وفي أخلاقياته، تبسمك في وجه أخيك صدقة والأحاديث والآيات كثيرة، ذلك أن ما يقابل هذه الصبغة الإلهية للمسلم نجد صبغة الشيطان في صاحبه، إذ الشيطان يجري في الجسم مجرى الدم، وهنا الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
شكرا لك،
بارك الله فيكم.
يا طبعا سؤالها قوي جدا.
هو هناك سؤال يعني، هو بس احنا عايزين نقول صبغة الله عز وجل التي
المربها.
طبعا ليست هي صبغة الدم يعني هذه هنا معنى للصبغة ومعنى مجازي صبغة. نعم. الله أن الله عز وجل يعني زي ما تقول فطرة الله عز وجل. نعم. الذي فطر عليه. نعم. الناس أو الأمر الذي قام عليه الله تبارك وتعالى وهو القيوم. نعم. نعم. أما صبغة الدم طبعا دي اللي هي بتيجي من الهيموجلوبين ودي وده شيء آخر وبيبقى طبعا بيدور في الماء. ولكن هي تسأل سؤالا بقى هو السؤال القوي جدا اللي بتقول يا ترى هل العبد الطائع والعبد العاصي
في فرق
بينهم؟ نعم. في هذا نعم الإيمان يزيد الإنسان بركة سواء في العمر سواء في الصحة سواء في تطويع النعم. والشكر كيفما علمنا من حضراتكم وعلمتمونا منذ صغرنا أن الشكر قيد النعم.
نعم.
أن الشكر قيد النعم.
نعم.
فهذا الشكر هو الذي يقيد. نعم. النعم. ونحن هذه النعم التي نتحدث عنها هي من النعم التي تستوجب الشكر.
نعم.
ولعلك تختتم بهذا كل فقرة من الأسئلة.
نعم.
من يعني نعم. وجوب طمع. شكرنا للخالق. نعم. عز وجل من نعمة الهضم ومن نعمة.
نعم.
الدم ومن نعمة الماء ومن نعمة كذا ومن نعمة كذا ومن نعمة كذا. فإن شكرنا زادنا الله. نعم. بركة في هذه النعم.
وإن
عصينا.
ولئن. نعم. شكرتم.
ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. ولئن عصينا و يعني خالفنا منهج الله كيفما يفعل هؤلاء السارقين فيأكلون من سحت وهؤلاء الذين يخالفون منهج الله فمثلا يقعون في الزنا أو في غير ذلك فكل هذا تمحق بركة هذه النعم.
نعم.
فتتحول إلى وبال عليهم. بصلة الخلايا بتهاجم بعضها يحصل نوع من أنواع المرض يحصل نوع من أنواع الجفاف يحصل نوع من أنواع كذا تنزع النعمة أو تمحق بركتها. وهذا سؤال طيب أشكر. نعم. عليه الأخت. نعم. الفاضلة السائلة أن نقلتنا نقلة من الجو العلمي. نعم. إلى الجو الإيماني
المعنوي.
بارك الله فيك.
نعم. نعم. دكتور محمد لا شك أن الحديث عن إعجاز الباري في صناعته.
نعم.
في خلق الإنسان يستوجب على كل مسلم يعني الإمعان والاعتبار. وربنا عز وجل هو الذي أمرنا في كتابه.
نعم.
كما تحدثتم منذ قليل فالآيات كثر. نعم. التي تستوجب من المسلم أن يلتفت إلى قدرة الله في هذا الوجود وفي نفسه أيضا.
نعم.
دعنا نتابع معا الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان بالنسبة للماء. نتحدث عن الترشح.
نعم.
وهو آية من آيات الخالق. نعم. عز وجل.
نعم.
بعض الناس ما يعني ما تفهمش له معنى أو ما تدركش له
قيمة. ترشح لرئاسة الجمهورية.
دي مسألة صعبة دي.
نعم.
فيبدو إن الترشح في حد ذاتي.
نعم.
مسألة غامضة تحتاج منا
إلى تفسير.
تحتاج منا إلى.
نعم.
يعني صخب وضبيب.
نعم.
فبالله عليك يا دكتور تكشف لنا عن موضوع الترشح ده.
نعم.
بس مش الرياسي.
لا نتكلم عن العلمي بقى.
إن شاء الله.
هو فعلا نعمة أخرى من نعم الله عز وجل تضاف إلى منظومة النعم التي نتحدث عنها طالما ذكرنا آلاء الله تبارك وتعالى. عظمة الإعجاز العلمي في كده.
نعم.
إنك أنت تروح تتفكر
سبحانك
في الآيات. نعم. وفي الأنفس. ولعل هذه الحلقة نتفكر فيها في الأنفس.
نعم.
وإن شاء الله رب العالمين إن أحيانا الله قدر لنا البقاء واللقاء حتى الأسبوع القادم سنتكلم عن الماء أيضا ولكن في الآفاق بإذن الله تبارك وتعالى. الترشيح من آيات الله تبارك وتعالى في عمل كلية الإنسان.
تمام.
هذه الكلية التي أشرنا إليها أنها بخيلة في.
نعم.
إهدار الماء حتى تحافظ للدم على سيولته.
تمام.
وأنت لا تستطيع لذلك أمرا لا تقدر.
نعم.
تأمر الكلية تقول لها خدي شوية ماء زيادة أو سيبي شوية ماء أبدا والله. فهي من نعمة من الله تبارك وتعالى.
الدم كويس.
نعم. الدم ربنا سبحانه وتعالى بسبب محتواه المائي يحمل المخلفات السامة كالبولينة وغيرها لأعضاء الإخراج. يعني إذا كنت هتاخد البولينة دي في وسط صلب فهدناها في الجسم وهتلتصق وهدناها موجودة ولكن حاجة لها محتوى مائي فأسرع حاجة على طول زي ما احنا أي مكان يتسخ أو حاجة تبص تطلع على طول إيه نريح عليه سجلا من ماء أو ماء من
ذنوب
على طول من ذنوب من ماء أو أي شيء حتى ننظف ليه لأن هذا الماء ربنا سبحانه وتعالى جعله مطهرا لهذه الأشياء فبرضه في الجسم من جوه كده محتوى مائي عالي يبقى على طول تاخد المواد السامة وتقذف بها إلى الخارج طيب.
نعم.
الكلية لو ما فيش ما بتقومش بعملية الترشيح دي تاخد العاطل والباطل إلى خارج الجسم تبص تلاقي الإنسان هضم وامتص والماء وخرج بره
سبحان الله
تقوم تعمل الكلية ربنا سبحانه وتعالى مديها القدرة قدرة حقيقية قوية.
نعم.
إن هي ترشح كم لتر في اليوم يا شيخ جمال
سبحان
حوالي 200 لتر. 200 لتر من الدم.
نعم.
بما يحول احنا قلنا ان تركيب تمام. الماء في الدم يحوي 50%
تمام.
يعني هيطلعوا 100-110 لتر بكتير من الماء موجودين في الدم الموجود. نعم. عشان تعمل ايه؟ تخلصوا من السموم والمواد الضاره على بره، وبعدين تاخد المواد المهمه واهمها الماء الزائد اللي هو مش المفروض يخرج تدخله على جوه عشان تحافظ على مستوى السيوله في الدم. كل ساعة بتعدي علينا، كل ساعة كده، شوف احنا قعدنا مع بعض من هنا من 9 لـ10 مثلا ان شاء الله. في الساعة اللي احنا قعدناها دي او في الساعة اللي قعدناها مع بعض احنا واحبابنا من مشاهدي الحافظ، 25% من كمية الدم اللي بتدور في الجسم زي ما حضرتك تفضلت بالتعبير الطبي blood circulation، ال 25% بتعدي عليها في الساعة، يعني ربع كمية الدم بتعدي عليها في الساعة الواحدة عشان تفلتر لهرنا، تاخد منها المواد الضارة إلى برة وتاخد منها اللي احنا عايزينه إلى الداخل. فهذه قدرة بارعة وعظيمة. نعم. هي يعني لله عز وجل ولا يستطيعها بشر أو طبيب، وخاصة لو عرفنا أن حجم الكلية أقل من حجم اليد.
نعم.
يعني حاجة كده قد حجم اليد أو أقل قليلا، فسبحان الله الخالق العظيم
سبحانه وتعالى. لا شك ان الكدني لها ادوار في منتهى الخطوره، وللاسف الشديد يعني حالات فشل كلوي اصبحت يعني
والله عز وجل ان يشفي كل مريض مسلم
يعني مآسي شديدة.
نعم نعم
حاجه يعني
عشان كده احنا ان شاء الله بالشفقة. باذن الله بعد نعم. هذه السلسله المباركه يعني حنقوم ربما ناخد اعجاز النبي زي ما خدنا اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في منع ومعالجه الغضب في باكوره. نعم. لقاءتنا هنا، هناك اعجاز النبي، والله انا اعمل على هذا البحث الان ولم انتهي منه ولم يوجد له اي اصول. لو دخلنا على موسوعات الاعجاز العلمي وكتب الاعجاز العلمي بحث جديد جدا جدا، اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظه على الكليتين لمنهج. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ادانا من 5 أو 6 نقط وصلنا فيها الاشياء متقدمه جدا جدا في الحفاظ على الكليتين.
نعم.
عشان نحافظ عليهم،
فعشان كده يعني ان يكون قريبا
ان شاء الله باذن.
نعم.
الله عقب.
نعم.
سلسله الماء وادعوا لي الله انت واستاذ مشاهدين احنا نخلص يعني نجد المعلومات الكاملة المتكاملة، لأن زي ما حضرتك عارف دائما أقول، وهي فرصة دائما أقول، الإعجاز العلمي 3 حاجات.
نعم.
نص معجز لابد نوجده، لازم يكون موجود.
نعم.
يا إما حديث صحيح يا إما آية قرآنية.
نعم.
وبعدين حقيقة علمية.
نعم.
حقيقة العلمية هي دي اللي احنا بنتعب ونجري فيها.
تمام.
وهي دي اللي تتحقق لأهل التخصص ولا تمام. تتحقق لغيرهم.
نعم.
اتكلمت في جيولوجيا يبقى لازم بقى واحد بتاع جيولوجيا، اتكلمت في نواحي طبية يبقى لازم خريج طب أو صيدلة أو بيطري أو كذا، اتكلمت في الفلك يبقى لازم عالم فلك وهكذا. وبعدين الجزء الثالث اللي هو ايه؟ اللي الآية العلمية، الآية النص او الآية والحديث معانا والحقيقة العلمية معانا، يبقى نطلع وجه الإعجاز. من غير ذلك ده ما يبقاش إعجاز علمي خالص. عشان كده يمكن احنا بنشتغل على هذه الجزئية دلوقتي حتى نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا كاملا تنتفع به الأمة في تقليل ما ذكرت سيادتك في امراض انتشار امراض الكلى والفشل الكلوي.
ربنا يغفر لنا وله.
اللهم امين.
ويعجل بشفائنا وشفائه.
نعم.
شاء الله. دكتور محمد، يعني لولا الماء لانعدم البصر، ولولا الماء لو توقفت حركة الإنسان.
نعم.
يعني حضرتك لمحت كده منذ قليل عن مرض التيبس اللي بيصيب العين.
نعم.
وكشفت عن معنى في بعض الناس عينه بتتجمد ولا يستطيع أن يبكي، ودي مسألة مرهقة جدا وبتحتاج إلى تدخل الطبيب بين الفترة والأخرى.
نعم.
فدعنا يعني نلفت الأنظار إلى قدرة الخالق بما أوجده من ماء في أعيننا وفي حركتنا.
نعم. السائل المائي اللي موجود في العين يقوم بعملية التشحيم أو التزييد لهذا العضو الهام جدا جدا والصغير جدا جدا، يعني الناس لما تيجي تشتغل عملية جراحية في العين.
نعم.
بيسموها مايكرو سيرجري، يعني عملية. نعم. دقيقة جدا، لأن العضو كله على بعضه قد إيه صغير جدا جدا. فالسائل الموجود اللي هو الإيكوسيومر ده، أو يعني اسمه باللغة العربية يعني يستعجم عليا دلوقتي، هذا السائل اللي هو اللي ربنا عامله عشان خاطر عملية التشحيم وعملية اللوبريكيشن أو التزييت أو التشحيم للعين، هذا حينما مش هقول لا يوجد، لا، إذا انخفض منسوبه تبص تلاقي على طول الطبيب يكتب كمية كبيرة من القطرات.
نعم.
ومن المراهم ومن كذا ومن كذا حتى يعيد للعين هذا هذه هذا التشخيص نعم نعم عشان حتى لا يعني لا تتوقف عمليه الابصار نعم. اخي الفاضل الحبيب دكتور محمد السقا عيد وهو من اعلام طب العيون وطب الرمد في مصر له بحث رائع يعني موجود على الانترنت ويعني اناشد احبابي ممن يهتمون بهذا الفرع ان يراجعوه عن دور الدموع يعني والماء هو المكون الرئيس للدموع بما لها من وظائف هامة جدا 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 وجاء ذكرها في كثير من آيات القرآن ومن حديث النبي العدنان والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى والبكاء خشوعا لله عز وجل
نعم.
يعني ومدح الله هؤلاء فالدموع لها دور كبير جدا في تزييت وتشحيم العين وعلى استمرار أدائها لقدرتها وعلى الحفاظ على هذه العين من الأتربة ومن الميكروبات الضارة التي فعلا لولا وجود الماء في العين لانعدم البصر تماما تماما
سبحان الله
وأيضا في نفس السياق تنعدم الحركة لأن الله عز وجل أودع الماء في المفاصل ولولا هذا لما استطاعت كانت أصبحت الحركة مؤلمة جدا لأن المفاصل هتصطدم ببعضها اصطداما ولكن أيضا السائل الزلالي اللي موجود دوت والذي جله من الماء هذا ما يسهل حركة المفاصل والإنسان في اليوم يتحرك حركات عديدة جدا جدا ولا يشعر بقد إيه حرك المفصل وطبعا عدد المفاصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معجز أن كل إنسان على شوف كلمة على هنا يعني زي ما تقول إيه الإنسان منشأ عليهم على 60 و300 مفصل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاة الضحى شكرا لله عز وجل على هذه المفاصل التي استحق كل منها صدقة يخرجها الإنسان وقال الصحابة يا رسول الله لا نطيق ذلك حركة هذه المفاصل لا تكون إلا على هذه السوائل التي توجد بين المفاصل والتي لولا وجود الماء بينها لأصبحت الحركة إما منعدمة مستحيلة وإما مؤلمة جدا جدا
الله يفتح عليك يعني يقولون أن الماء سر الحياة
نعم
دعنا نضيف عبارة الماء هو أيضا مصدر الحياة
نعم
ولكن كيف
نعم الماء أصل التناسل
نعم
فلينظر الإنسان مما
خلق
من
ماء دافق
بس خلق من ماء دافق وهو الذي خلق من الماء
بشرة
وجعلنا من الماء كل شيء مش البشر بس لا كله يعني كل حاجة والله خلق كل دابة من ماء فهذه نصوص لا يعني لا يستطيع الإنسان معها إلا السجود لخير خالق سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه تبارك الله أحسن الخالقين القذفة المنوية الواحدة من الرجل تحتوي على 200-300 حوين منوي شوف كمية الماء اللي تخرج في هذه القذفة كمية ضئيلة جدا الله عز وجل قال عليها ماء مهين يعني كمية ضئيلة جدا ولكنها تحتوي على 200-300 مليون مما خلق الله تبارك وتعالى يوفق الله تبارك وتعالى منها واحدا فقط لتخصيب البويضة في هذا الإعجاز الظاهر الذي فصله الله عز وجل في غير آية من آيات القرآن الكريم ولعل أبرزها ما جاء في آيات سورة المؤمنون وفي آيات أيضا في صدر سورة الحج وفي الفرقان الآية التي نحن بصددها وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فهو أصل الحياة أصلا وهو ضروري لاستمرار الحياة كيفما بينا أنه ضروري لتوصيل عناصر الغذاء وللدم ومرطف لحرارة الجسم لأن الماء هذا حينما يتبخر في الرئتين وفي الجلد هو الذي يلطف الحرارة ولولاه لاشتعل الجسم عشان كده تلاقي الجسم درجة حرارته 37 سواء درجة حرارة الجو الخارجية 50 أو درجة حرارة الجو الخارجية تحت الصفر تلاقي الجسم محتفظ بهذه الدرجة والسر في إيه؟ في تبخير الماء من الرئتين ومن الجلد
دكتور محمد يعني عايز أعرف إيه حكاية حركة الإشارة العصبية من الشغيرات العصبية إلى محور الخلية
نعم.
ودور المية في المسألة دي يعني اسمحني يعني ده موضوع صعب يعني
نعم.
يعني إيه حركة الإشارة العصبية والشغيرات العصبية
أخونا محمد حمزة في إيده يسهل لنا الموضوع ده دلوقتي مع الصورة التي تبين عملية الانتقال والتي سنشرح عليها إيه عملية الإشارة العصبية دي نعم الإشارة العصبية عشان خاطر الإشارة هي قدام حضرتك هي دي قدامنا دلوقتي الخلية العصبية وأدي الشجيرة بينها وأدي الإشارة العصبية بتنتقل فيها إلى محور الخلية عشان تتنقل الإشارة من عبر الأعصاب سرعتها قد ايه يا شيخنا؟ 400 كيلومتر في الساعه، وهي اكبر سرعه في الوجود. نخلي الصوره طول ما احنا بنشرح على هذا، اجسامنا فيها كهرباء، ربنا سبحانه وتعالى ده تيار عصبي كهربائي. تمام، الماء موصل جيد للكهرباء.
تمام،
وعشان كده من خلال تفاعلات كهربائيه داخل الجسم تتم عمليات حيويه كثيره، منها العمليه اللي قدامنا دي، والتي تدل على يعني قدره الخالق ان تبلغ سرعه العمل في الجهاز العصبي في نقل الاشاره في الاعصاب 400 كيلو في الساعه، ودي اكبر سرعه في الوجود. يعني يوجد تحت جلد الانسان خلايا تتخصص كل منها في اداء وظيفه حيويه للانسان، بعضها ينقل الالم عشان خاطر الانسان يقدر، يعني هذه الاشاره الناقله التي ترونها امام حضراتكم وتتكرر عشرات المرات، ينقل الالم اذا حدث جرح في الجسم او حرق او مرض، فتسارع لاكتشاف اسباب هذا الالم. لولا نقل الاشاره العصبيه ديت ما تحرك انسان وما سارع لعلاج كذا، او ما نزع يده من جسم ساخن حتى احترقت يده. يعني لولا نقل الإشارة العصبية بهذه السرعة الرهيبة عبر تريليونات الخلايا العصبية اللي موجودة في الجسم، والله لما استطاع الإنسان أن يدرأ أصغر الأخطار عنه. الإنسان هو ماشي كده لو داس بس على، مش هقول على يعني دبوس، لو بس زلطة صغيرة ناتئة كده تلاقي إيه، خف ضغطة رجله عليها.
نعم.
بفعل إيه؟
نعم.
بفعل انتقال الإشارة العصبية اللي وصلت للمخ على طول.
نعم.
وبينت له إن فيه نجسم ربما يضر الساق أو القدم في هذه اللحظة. وأيضا هي الإشارة العصبية التي تجعلنا نشعر ببرودة الجو.
نعم.
أو بحر الجو، ولولا شعورنا ببرودة الجو ما ارتدينا الملابس الكافية.
نعم.
التي تقينا هذا البرد القارس، ولا خرج الإنسان وهو بملابس لا تكفيه، ولا مات كيفما يفعل الكثيرون من مدمني الخمر، اللي الخمر تؤثر على انتشار على حركة الإشارة العصبية التي رأيتموها على شاشة قناة الحافظ الآن. فبتخدير هذه يخرج الإنسان ويتهاله أنه دفيان.
نعم.
في أشد الأجواء برودة، فلهذا يموت من البرد القارس. وهذا ما يحدث عادة في ليلة الكريسماس في بعض دول أوروبا، توصل الناس تسكر وتشعر بالدفء السطحي، ولا تصل الإشارة كيفما يجب بسبب الخمر اللي موجود.
نعم.
دوت، ويموت الإنسان من البرد القارس. خلايا متخصصة نلمس بها الأشياء تقوم بمهام متنوعة، كل واحدة فيها يخص مواد كيميائية تحدث تفاعلات في أطراف الإشارة. وشار الصورة دلوقتي الإشعارات العصبية المغذية والملاحة، يعني عملية ملاحية.
نعم.
لهذه الخلايا المتخصصة تصدر هذه الشعيرات العصبية في أطرافها ذبذبات كهرومغناطيسية لوجود الماء التي تذوب فيه أملاح الصوديوم والبوتاسيوم. لولا الماء ما ذابت هذه، وما انتقلت هذه الذبذبات الكهربائية ما بين الشعيرات العصبية الدقيقة وإلى شعيرات عصبية أكبر عبر محطات بين كل ليفة عصبية وأخرى، وذلك بفعل الماء والأملاح الموجودة بين أطراف هذه الألياف. فده من نعمة الله تبارك وتعالى علينا، اللي يخلي الإنسان بعد ده على طول ينطق يقول والله ده أنا حاسس إن رجلي بتوجعني، أو حاسس إن الكوباية دي سخنة ما أقدرش أحط عليها إيدي، وإلا لآذى الإنسان نفسه في اليوم الواحد عشرات المرات، ولا ما استطاع أن يشعر لا بألم ولا ببرد ولا بحر ولا بغير ذلك من هذه المشاعر التي نشعر بها يوميا بسبب هذا السر العظيم في سرعة انتقال الإشارة العصبية بين الشعيرات العصبية إلى الجهاز العصبي الرئيس.
ربنا يعزك.
بارك الله.
أنت كده يعني خلتني أؤمن بالشعار اللي دايما بيترفع ونقراه هنا وهنا، الإحساس نعمة.
نعم، هو كذلك. هو كذلك
الإحساس نعم.
ده ملخص طيب جدا لما يحدث، ان الانسان يشعر،
يبدو انها كلمة لها مضمون قوي.
نعم. ولهذا يعني تلاقي الانسان يشعر بالخجل في مواقف معينة.
نعم.
ويشعر بالفرحة في مواقف، وبالغضب في مواقف اخرى.
نعم.
ومثلا الكسل في مواقف، وهكذا. فهذه من انتقال الإشارة العصبية، ولولا الماء لما انتقلت هذه اللي بيسموها النيورولوجيكال ميدييتورز، او الاماكن الحاجات اللي تبقى ذائبة.
نعم.
في هذا وتوصل الإشارة العصبية فيشعر الانسان وينطق بعد ذلك بما يشعر به.
نعم. الله يفتح عليك يا دكتور. لا شك ان الحديث مع حضرتك بشكل خاص ممتع، والحديث حوالين قدرة الخالق أمتع وأمتع وأمتع.
نعم شيخ.
والمسلم لا يمكن أن تمر عليه هذه الآيات المبهرة والمعجزة في أن واحد دون أن يعتبر بقدرة الخالق عليه.
نعم.
وبقدرة الباري فيه.
نعم.
دكتور محمد، لا شك أن الحديث الجميل والطيب على مدار هذه الحلقة والسابقة لها يعني أقنعنا بأن الماء أمر لا يمكن لإنسان أن يستغني عنه ولا سيما في داخل جسدي.
نعم.
ومع ذلك واحد يقول لك الله ما انتوا يا جماعة يا مسلمين بتصوموا رمضان.
نعم.
ورمضان ده تمتنعوا فيه عن الشرب.
نعم.
والقرآن الكريم بيقول وأن تصوموا خير لكم. وطيب يعني عايزين نجاوب على السؤال ده، هل الامتناع عن الشراب لفترة هل ممكن يكون له آثار إيجابية حتى نكشف عن سر الصيام؟
نعم بارك الله فيك. نحن منذ بدأنا هذه الحلقة ونحن نرجع إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى. الخالق هو الذي أوجد هذه النعمة، نعمة الماء، وأمرنا فأسقيناكم، هو الذي أسقينا، نحن لم نشرب بنفسنا ولكن هو الذي يحرك فينا العطش فنشرب هذا الماء بقدرة الله عز وجل. ولولاه سبحانه وتعالى ما خرج الماء الزائد ولا انحبس في الجسم. ولعل من الآثار يعني أن أحد الملوك قد أتى إليه أحد الوعاظ وقال له يعني كم تدفع لنيل هذه الشربة من الماء، فقال
سبحان الله نعم،
فقال بعد ذلك وكم تدفع لخروجها، فقال النصف الآخر، فقال سبحان الله العظيم. لا طبعا يا سبحان الله العظيم، هذا ملك زائل الذي يعني بين شربة ماء وبين خروجه. هذا الخالق العظيم هو الذي منع عنا الماء في نهار شهر واحد من شهور السنة.
نعم.
وبين ذلك بهذه الآية وأن تصوموا خير لكم.
نعم.
وبعدين ربطها بماذا شيخنا؟
نعم.
بماذا؟ إن كنتم تعلمون. يعني الخيرية موجودة موجودة، ولكن ربط الله عز وجل معرفة هذه الخيرية بالعلم. هذه إجابة سؤال حضرتك، فوائد الامتناع عن الشرب أثناء الصوم. أول حاجة لما الإنسان يصوم ويقل مخزون الماء تدريجيا بمرور يوم الصائم يبتدي يتحلل الجلايكوجين اللي هو السكر المختل. ليه؟ لأن نقص الماء تدريجيا يبتدي مع بالتدريج، كل شيء عندنا بالتدريج في الدين، في هذا الدين العظيم، تبتدي جرعات من هرمون اسمه أنجيوتنسين، والهرمون الثاني بيسموه الهرمون القابض للأوعية الدموية الفازوبريسين، يسببان تحلل الجلايكوجين اللي موجود في أحد مراحل التحلل بخلايا الكبد. كلما زاد الامتناع عن الماء كلما زاد نسبة الهرمونين دول، مما يساعد على إمداد الجسم بالطاقة خصوصا مع نهاية اليوم. يبقى دي أول فايدة في عملية إمداد الجسم بالطاقة، مع الجلايكوجين المختزن بيطلع على شكل سكر الجسم محتاجه عشان خاطر يتحرك ويبقى فيه نوع من أنواع الطاقة. فدي أول فائدة اكتشفوها لعملية امتناع الجسم لفترة من الزمن وليس كل الزمن لصيام المسلم. وهذا من الأدلة التي نسوقها بين يدي أدلة يسر الصيام الإسلامي.
نعم.
يعني
نعم.
هذا من يسر الصيام الإسلامي. تاني حاجة تبص تلاقي على طول الجسم زي ما اتفقنا أن فيه اقتصاديات للماء، يقوم يزيد على طول الهرمون المضاد لإدرار البول طول فترة الصيام. وهذا الهرمون ثبت بالأبحاث العلمية الموثقة دور هذا الهرمون في تحسين القدرة على التعلم وتقوية الذاكرة. ولهذا أنا واحد من الناس أدين الله عز وجل بالشكر أن جاءت معظم امتحاناتي في الثانوية العامة وفي كلية الصيدلة جاءت في شهر رمضان، فكنا نستذكر. يعني أنا من النوع اللي ما بيقعدش كتير على المذاكرة، يعني زي ما بيقولوا كنا فترة بسيطة جدا وتلاقي فيه تركيز طول ما الواحد صايم. وهذا يحدث مع كثير من الخطباء، تلاقي يوم الجمعة مش عايز يفطر، مش عايز ياكل، مش عايز يشرب، مش عايز يعمل، ليه؟ عايز كل الموضوع يبقى مركز للايه؟ للمخ والكلام اللي هو اراه عايز يوصله زي ما هو. هذا فعلا ثابت علميا الان ومن سنوات قليله جدا في نهايه التسعينيات، ان هذا الهرمون الاي دي اتش او هرمون المضاد لادرار البول له تاثير هام جدا في التعلم وفي تقويه الذاكره، وثبت هذا بتحسين الذاكره عند الصائم على عكس ما يظن الكثير. المجله الملكيه للصحه سنه 97 عملت دراسة عن النشاط اليومي والأداء الدراسي والصحة أثناء صيام رمضان، أجريت في قسم التغذية في كلية العلوم الصحية بالكويت لاستكشاف تأثير صيام شهر رمضان على النشاطات اليومية، وجابوا العمل والعينة اللي عملوا عليها 265 رجل وامرأة تراوحت أعمارهم بين 20 و 70، وسجلوا لأكثر من 70% من العينة نشاط بيزداد ورغبة في الدراسة وقدرة على التركيز. نمرة 3 أو نمرة 4 فيما نقول نسبة المية اللي بنقللها في خلال فترة الصيام تسبب زيادة كبيرة في آليات تركيز البول في الكلى، مع ارتفاع في القوة اللي بيسموها القوة الأسموزية البولية، تصل من 1000 ل 12000 مللتر في الكيلو جرام مية، وهذه الآليات حينما تنشط تسبب سلامة وظائف الكلى. نمرة 5، التقليل من حجم الماء داخل الأوعية الدموية ينشط الآلية المحلية بتنظيم الأوعية ويزود إفراز مادة تسمى البروستاجلاندين، ودي لها تأثيرات عديدة وبجرعات قليلة في تنشيط خلايا الدم الحمراء ودور في تنظيم قدرة هذه الخلايا لتعبر من خلال الشعيرات الدموية. وبعض أنواع البروستاجلاندين دوت ليه دور في تقليل حموضة المعدة وتثبيط تكون القرحة المعدية. وبالتالي فشوف 5 أو 6 فوائد ربنا سبحانه وتعالى يهديها لنا، بس ايه بقى ما نخالفش، يعني لا نزيد في الصيام ولا نمتنع عن الصيام. يعني ربنا عامل إن كل شيء
خلقناه بقدر.
عامل هذا القدر، واعتقد هذه الابحاث الموثقة والتي اتوقع والله ان تزيد في الاجيال التي تلينا وان تظهر قدرة الله تبارك وتعالى، والقائل وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. خيرية موجودة. وان كنتم تعلمون هتتعلموا هذه الخيرية، فربط هذه هذه المعلومة بالعلم.
دكتور محمد، انا اعلم ان الوقت يعني لم يتبقى منه سوى القليل، ولكن اسمح لي في دقيقتين ثلاثة كده، معلش ما تزعلش مني، نختصر الإجابة عشان خطة تبقى واضحة. هل يوجد الماء داخل أجسامنا في منظومة معينة قررها الخالق عز وجل؟
نعم.
يعني أنا ملاحظ كلام حضرتك كل مكان بنتوقف فيه في جسم الإنسان أو في داخل جسم الإنسان نكتشف ونتكشف عن قدرة الخالق تستدعي الانتباه. نعم. وتستوجب الشكر لوحد الديان.
نعم.
دي مسألة بقى، دي منظومة.
نعم.
متكاملة.
نعم.
أرجو أنك يعني تسلط عليها الضوء ولو بصيص من الضوء.
نعم. كيفما بينا النسب في أول ما انطلقت هذه الحلقة المباركة، بينا النسب فهذه جزء من المنظومة، وطبقا للإبداع الإلهي لله تبارك وتعالى في خلقه، فربنا عامل هذا النظام انه يخلي تلتين كمية الماء خارج داخل الخلية والثلث الباقي يبقى خارج الخلية.
نعم.
يعني ربنا موزع هذه المية في اي خلية من الجسم، تلتين يبقى جوه الخلية والتلت الباقي يدنوا. نعم. خارج الخلية، يعني بحسبة صغيرة كده نص المية اللي خارج الخلية ده كمان يوجد في بلازما الدم.
طيب.
يعني عشان خاطر يجري في القلب وفي الشرايين وفي الأوردة، وبينما ينطلق 4 أخماس الماء اللي خارج الخلايا بين الخلايا المختلفة بالجسم، يعني لو حسبنا نلاقي انه وزن الإنسان يتكون من ماء داخل وخارج الخلية.
نعم.
ربنا وزعه بهذه الكلفية المعجزة حتى تستطيع كل خلية أداء وظائفها بالكمية اللي جواها، وتبقى في كمية عامة في الخارج تتحرك بالماء بما يحمل من مواد هامة زي ما اتكلمنا عن الفيتامينات والمواد الممتصة والمهضومة.
دكتور محمد، لا شك أن درس اليوم كان درسا يعني ممتعا،
بارك الله،
لأنه في الحق والحقيقة تناول موضوع ينبغي على كل مسلم أن يعيش له.
نعم.
لأن حياة الإنسان بعيدة عن الماء حياة تنقصها الحياة.
نعم.
يعني لا أستطيع أن أعبر لك عن امتناني وعن استفادتي العميقة لهذه المعلومات القيمة والنوعية والمتخصصة التي تؤكد على قدرات الباري تبارك وتعالى في أجسادنا وفي كل حركة وفي كل لحظة وفي كل جهاز وفي كل عضو من أعضائنا. وصدق الباري إذ يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي.
نعم.
نسأل المولى عز وجل أن ينفعنا جميعا بأمر ديننا، وأن يرزقنا وإياكم تقوى جل علاه، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.